بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى: الحكيم والحكم والحاكم والحليم، وعرفنا معناها، فنواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه، اسمه جل وعلا العلي، والأعلى، والمتعالي. ثلاثة أسماء من أسماء الله وردت في القرآن معناها واحد. فمن أسماء الله تعالى العلي، وسمى الله نفسه به في مواضع. قال في آخر آية الكرسي: وهو العلي العظيم. وفي قول الله تعالى: إنه علي حكيم. وفي غيرها من المواضع التي ورد فيها اسم الله تعالى العلي. والأعلى ورد في موضعين من القرآن: الموضع الأول في أول سورة سماها الله تعالى بسورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وفي آخر سورة الليل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأما المتعالي ففي موضع واحد من القرآن في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى دلت على معنى متقارب. والأعلى أشد مبالغة، فإن الأعلى اسم تفضيل، فالله علي وأعلى. والأعلى أشد مبالغة في العلوم، مثل ما تقول في شيء حسن وأحسن، أي هذا حسن وهذا أحسن. معنى العلو في اللغة: العلو في اللغة هو ضد السفل، فيقال هذا شيء سافل وهذا شيء عالي، وهذا في أسفل وهذا في أعلى. فالعلو هو ضد السفل والتسفل، وهو الارتفاع. والعالي الرفيع، ويقال فلان من علية القوم، أي من كبارهم ورفعائهم. وأيضا على في اللغة بمعنى قهر وتغلب، فالعلو أيضا القهر والغلبة، فيقال على فلان فلانا أي قهره وغلبه. هكذا على أي تكبر، إن فرعون علا في الأرض. فإذن معنى هذه الكلمة في اللغة العلو يدور على معنى الترفع، التعالي، القهر، الغلبة. وأما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى فمعناها أنه الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، وأهل العلم يجعلون علو الله تعالى أنواعا، ثلاثة أنواع لقصد إيضاحه وتفهيمه: علو الذات، وعلو القدر الذي هو علو الصفات، وعلو القهر. والله تعالى له العلو المطلق بجميع هذه المعاني ومن كل هذه الوجوه، فله علو الذات، فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، مباين لمخلوقاته، فوق سماواته، هذا علو الذات. والثاني علو القدر، أي علو الصفات، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. فمعنى أن صفاته جل وعلا عالية عظيمة لا تساويها ولا تقاربها صفات المخلوقين مهما كانت، فمهما بلغ المخلوق من صفات الكمال لا يداني ما في صفات الله سبحانه وتعالى من الكمال. فله من كل صفة جل وعلا أعلاها وأكملها وأفضلها وأعظمها، فهو العالي بصفاته وقدره الذي لا يلحقه فيها أحد. والنوع الثالث علو القهر، ومعناه الذي على كل المخلوقات بقهره لها، فقهر كل شيء ودانت وخضعت له كل المخلوقات، كما قال الله سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. فهذا هو علو القهر. فكل هذه الأنواع من العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. قال ابن القيم رحمه الله: وهو العلي فكل أنواع العلو فثابتة بلا نكران، فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. والذي خالف فيه أهل البدع وأنكروه هو النوع الأول من العلو، علو الذات، فكثير منهم ينكر علو الله، منهم من يعتقد أن الله في كل مكان، ومنهم من لا يجعل ذلك مقيدا بشيء بل يطلق ويستعظم أن يقال إن الله تعالى في العلو خلاف ما جاءت به الأدلة. هذه الأسماء دلت على صفة من صفات الله وهي صفة العلو، وهي من صفات الله الذاتية، وقد أجمع أهل السنة لا خلاف بينهم على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بكل معانيه السابقة، وإنما خالف كمن سبق أهل البدع والضلال في النوع الأول من أنواع العلو. وهذه المسألة وهي إثبات علو الله سبحانه وتعالى من أهم المسائل التي يجب اعتقادها، فإن أدلتها كثيرة جدا في القرآن والسنة، بل إن وكما ذكر أهل العلم يدل عليها القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فطرة السليمة، كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. حتى قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا عليه ألفا تدل عليه بل ألفان، أي ألف دليل ثم قال بل ألفان. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أكثر من 2000 دليل تدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وعلى إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قد جمع هذه الأدلة أهل العلم وألفوا فيها مؤلفات. ألف الذهبي رحمه الله كتابا خاصا في العلو مطبوع اليوم في مجلدين، العلو للعلي الغفار، وألف ابن قدام رحمه الله كتابا في ذلك إثبات صفة العلو، ساقوا في أدلة القرآن والسنة والإجماع. فأما أدلة القرآن فنشير إشارة إلى بعضها، فقد تنوعت أدلة القرآن على أنواع كثيرة التي تدل على علو الله، أنواع، ثم كل نوع قد يكون تحته عشرات الأفراد من الأدلة. فمن أنواع إثبات العلو، أدلة إثبات العلو، ما جاء من الأدلة فيها التصريح بأن الله تعالى في السماء، كقول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وغيرها كثير في القرآن التصريح بأن الله تعالى في السماء. أيضا من هذه الأنواع، أنواع الأدلة في القرآن، التصريح بالعلو، ما جاء من الأدلة فيه تصريح بالعلو، وهو العلي العظيم، إنه علي حكيم. أيضا من أنواع الأدلة ما جاء من الأدلة فيه التصريح بالفوقية، كقول الله سبحانه: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم أيضا من هذه الأدلة ما جاء من الأدلة فيها التصريح بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، أدلة جاء فيها التصريح بالصعود إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هكذا ما جاء من التصريح في عروج الأشياء إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. هكذا ما جاء من الأدلة في التصريح برفع الأشياء إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. كل هذه تدل أنه في العلو، معنى الرفع صعود الأشياء عروجها إليه أنه في العلو. أيضا من أدلته ما جاء من الأدلة فيها نزول الأشياء من عنده، كأدلة إنزال القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ونحو من الأدلة. كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولذا الأشياء تنزل من عنده، تنزل أي أنه في العلو. وأما أدلة السنة فقد تنوعت أدلة السنة بكل أوجهها، فالسنة إما سنة قولية وإما سنة فعلية وإما سنة تقريرية. هذه السنة عند أهل العلم، إما قول من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو تقرير، وقد ورد إثبات العلو في السنة بكل هذه الأوجه. أما السنة القولية فهي كثير، منها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود سبحان ربي الأعلى، فيثبت أن الله سبحانه وتعالى الأعلى. وأما السنة الفعلية فمنها إشارته صلى الله عليه وسلم إلى السماء حين يقول اللهم اشهد، كما كان يفعل في حجة الوداع حين خطب الناس فيشير بإصبعه إليهم يقول هل بلغتكم؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فيرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اشهد. هكذا من السنة الفعلية رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه في الدعاء، فكان إذا دعا رفع يديه إلى السماء ليدل بذلك أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلو. هكذا السنة التقريرية جاء في صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي كانت له جارية ترعى الغنم، قال فعد الذئب على شاة من غنمها فأخذها، وأنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون فصككتها صكة ضربها في وجهها، فندم على ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها كفارة لما صنع بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها أي يختبر إيمانها هل هي مؤمنة. ثم أتاه بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وأقرها على قولها إن الله في السماء، فكانت أدلة السنة بكل أوجهها دالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وهكذا الإجماع. وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع السلف، لا خلاف بينهم أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلو، وأنه في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه. وهكذا أدلة العقل، حتى العقل الصحيح يدل أن الله تعالى في السماء. قال أهل العلم: لأن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، وإذا أريد مدح شخص بشيء وصف بالعلو والرفعة، لا يوصف بالسفول والنزول. فالعقل الصحيح يدل أن الله في السماء، لأن العلو هو الذي هو صفة كمال، وما عداه أو نقيضه صفة نقص. أيضا الفطرة السليمة، فطرة الإنسان السليمة التي فطره الله تعالى عليها، تدل أن الله جل وعلا في العلو. ومن المواقف التي حصلت تبين أن الفطرة تدل أن الله سبحانه وتعالى في السماء موقفان. الموقف الأول حصل لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني المشهور، وكان من الأشاعرة الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. كان يوما يخطب ويكلم الناس، وكان مما تكلم به كلام الأشاعرة، فقال: كان الله ولا مكان، ثم خلق المكان، ثم هو الآن على ما كان عليه قبل أن يخلق المكان. يريد إنكار علو الله، وهم الأشاعرة يشوهون ذلك ويقبحون هذه الصفة بأن فيها إثبات المكان لله، وهذا عند أهل السنة لا يلزم منه إثبات المكان المخلوق. فقام رجل من وسط الحاضرين حين سمع كلام أبي المعالي الجويني هذا، فقال له: يا إمام، دعنا من كلامك هذا الذي تقوله تحاول به إنكار العلو، وأخبرني عن شيء يجده الإنسان في نفسه ضرورة، إذا دعا الله توجه قلبه إلى السماء. ما هذا الشيء الذي يجده كل مسلم في قلبه؟ إذا ذكر الله أو دعاه أو سأله قلبه يتوجه إلى السماء. فقال أبو المعالي حين ذلك، جاء في الرواية أنه نزل من على المنبر يضرب يده على رأسه ويقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. من فطرة سليمة، رجل حاجه بالفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. الموقف الثاني جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبين أن الفطرة تدل أن الله في السماء، فطرة الإنسان السليمة. أتى شيخ الإسلام رحمه الله رجل في يوم من الأيام يستأذن عليه، وهو ممن ينكر علو الله، فأخره شيخ الإسلام رحمه الله ولم يجبه، وكان معه بعض أصحابه، فكأنه تضايق من ذلك التأخير ولم يستحسن ذلك من شيخ الإسلام، فأشار بيد إلى السماء يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فحاجه شيخ الإسلام بذلك، فقال له: أنت ممن تنكر العلو، فكيف يحصل منك ذلك وتشير بيدك إلى السماء؟ فبين له أن فطرته السليمة تأبى ذلك. أيضا كل إنسان حين يأتي يدعو الله سبحانه وتعالى إنما يرفع يديه إلى السماء، حتى الذي ينكر علو الله من أهل البدع والضلال، ممن ينكرون علو الله أو يقولون إن الله في كل مكان، قل له إذا دعوت الله كيف تصنع؟ هل تشير بيديك إلى الأسفل أو تشير بيديك إلى اليمين والشمال؟ ما يقول هذا عاقل. كل من يدعو الله يرفع يديه إلى السماء. يغالط بعضهم عند هذا، يقول إنما نرفع أيدينا إلى السماء لأن السماء هي قبلة الدعاء، فنحن نتوجه إليها لأنها قبلة الدعاء، كما نتوجه إلى الكعبة في الصلاة لأنها قبلة الصلاة. وهذا لا دليل عليه أن السماء قبلة الدعاء، وإنما يغالطون أنفسهم بذلك. فإذن هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة العلو من صفاته الذاتية التي دل عليها القرآن والسنة والإجماع والعقل الصحيح والفطرة السليمة. ولا ينكر ذلك إلا من خالف عقله وأبى فطرته التي فطره الله عليها. وإنما ذكرنا هذا وأدلته لأن كثيرا من الناس الآن ينكر ذلك، ينكر علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه وأنه فوق خلقه، وهذا في الحقيقة تنقص لله سبحانه وتعالى. الذي ينكر علو الله يكون قد تنقص الله عز وجل من جهة يظن فيها أنه يعظم الله. إذا عرفنا هذا فنستفيد من معرفة اسم الله جل وعلا العلي والأعلى والمتعالي، نستفيد فوائد. أولا نستفيد تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله والذل والانكسار له، فإن كونه سبحانه وتعالى في العلو عال علينا جميعا فوق خلقه يقتضي من العبد أن يذل وأن ينكسر له، يقتضي من العبد أن يعظمه وأن يجله سبحانه وتعالى، ينزهه عن النقائص. فإن الله تعالى له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فإثبات العلو تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب لا يليق بكماله وجلاله وعلوه. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نثبت علوه سبحانه وتعالى ونؤمن بذلك ونعتقده، ونأبى قول من يقول خلاف ذلك، سواء ممن ينكر علو الله مطلقا أو ممن يقول إن الله في كل مكان أو نحو ذلك من العقائد الفاسدة التي تخالف صريح القرآن والسنة. أيضا مما نستفيد من ذلك أن نتوجه إلى الله تعالى بدعائنا، نتوجه إليه سبحانه وتعالى بما هو موصوف به من صفة العلو. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه، وهو يناسب هذا الموضع، يناسب أن يذكر بعد اسمه العلي والأعلى، اسم الله جل وعلا القريب. قد سمى الله تعالى نفسه باسم القريب في ثلاث مواضع من القرآن، في سورة البقرة في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في سورة هود في قول الله سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب. الموضع الثالث في سورة سبأ: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه. اسمه جل وعلا القريب، والقرب في اللغة معنى القرب نقيض البعد، فيقال هذا شيء قريب وهذا شيء بعيد. فالقريب نقيض البعيد، وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فمعناه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى قربا حقيقيا يليق بجلاله مع استوائه على عرشه. فالله تعالى هو القريب من عباده. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قرب الله سبحانه وتعالى في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم، لا تشقوا عليها برفع الأصوات بالتكبير، إنكم لا تدعون أصم أي لا يسمع ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا مجيبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعونه أي الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولا تنافي بين علو الله سبحانه وبين قربه، فهو العالي القريب، قريب في علوه سبحانه وتعالى وعلي في قربه ودنوه. وإنما يتنافى هذان الأمران وهما القرب والعلو في حق المخلوق، أي لا يكون قريبا وعاليا، إذا كان عاليا كان بعيدا، هذا المخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء. نقرأ كلام بعض ابن القيم، بعض كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق، وهو يبين عدم المنافاة في ذلك. قال بعد أن ذكر هذا الحديث، حديث أبي موسى: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به، أعلم الخلق بالله، أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه، يرى أعمالهم ويعلم ما في بطونهم وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر، لا تناقض بين علو الله وقربه. قال: والذي يسهل عليك فهم هذا، الذي يسهل عليك فهم هذا الأمر، الجمع بين علو الله وقربه، معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، خردلة حبة مثل حبة الذرة، السماوات السبع في يده جل وعلا كخردلة في يد أحدكم. فإذن لا تنافي بين علوه سبحانه وبين قربه، لا تنافي بين علوه وبين معيته لخلقه، وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، السماوات بيده والأرض بيده الأخرى. فإذن هذه المخلوقات كلها بما فيها من سماوات وأرض لا شيء بالنسبة إليه سبحانه. فهذا يسهل كما قال ابن القيم فهم قربه سبحانه مع علوه. فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ إذا لا تنافي. هذا بعض كلام ابن القيم رحمه الله، ولو كلام آخر كثير. فالله تعالى كما نؤمن أنه العلي الأعلى، أنه فوق سماواته مستو على عرشه، نؤمن أيضا أنه قريب من خلقه. قرب الله سبحانه وتعالى بعض العلماء يقسم إلى قسمين، يقول قرب الله نوعان كما ذكر السعدي رحمه الله في تفسيره، نقرأ كلامه. قال: وقربه تعالى نوعان، قرب عام من كل أحد، وهذا يفيد أنه من كل أحد أي عموم الخلق المسلم وغير المسلم. قال: قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. لأن هذا النوع الأول وهو القرب العام فسره بهذا العلم، المراقبة، المشاهدة، الإحاطة. فالله عالم بكل أحد، مراقب مشاهد لكل أحد، محيط بكل أحد، فقال هذا القرب العام. والثاني قال: قرب خاص من عابديه وسائليه، ثم قال: وهو قرب لا تدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده، ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين. وقال في موضع آخر قال: وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكنات والإجابة للداعي والقبول والإثابة. إذن هذا النوع الثاني جعله قربا خاصا. هذا القرب قال لا تدرك حقيقته، حقيقته لا تعلم، فنحن لا ندرك حقيقة صفات الله، لا ندرك كنهها. فيقول هذا القرب لا تدرك حقيقته، ولكنه يقتضي ومن آثاره أنه يحب عبده، ينصره، يؤيده، يعينه، يلطف به، يوفقه، يسدده، تكون له به عناية. من آثاره أنه يقبل عبادته ويثيبه عليها. من آثاره أنه يجيب دعاءه إذا دعاه. ف فهذا القرب الخاص. ابن القيم رحمه الله له كلام يمانع مثل هذا التقسيم في قرب الله، يقول إن الله تعالى لم يذكر القرب إلا في حق عباده المؤمنين ليس كالمعية. قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، فجعل الله تعالى قربه من المحسنين وجعل قربه من الداعين. قال ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة، فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحد وأنه قريب من الكافر والفاجر. أي يقول القرب معنى يدل على عناية ورحمة ونصرة وتأييد، فلذا لم يجئ إلا في حق المؤمنين. وهذا محتمل كما قال ابن القيم، ومحتمل الآية التي في سورة هود أنها عامة، أن هود قال لقومه، أو أن نبي الله نعم صالح قال لقومه عبدوا الله ما لكم من إله غيره هو إنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهذا محتمل أنه أراد أنه عام، ومحتمل أنه قرنه باستغفارهم وتوبتهم، فاستغفروا ثم توبوا إليه أي إن ربي قريب مجيب إذا استغفرتم الله وتبتم إليه، فيكون خاصا بالمؤمنين كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله وهي صفة القرب، وهي من صفاته جل وعلا الذاتية، أنه قريب من عباده. هناك صفات جاءت في الأدلة مقاربة لها في المعنى، كصفة المعية أن الله مع خلقه هي قريب من معنى القرب، كصفة التقرب كما جاء في الحديث قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. هذا أيضا مما نثبته من صفات الله. أيضا مما نثبته ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم إن الله يدنو عشية عرفة، أي من الحجاج، فيباهي بهم الملائكة. فالدنو عشية عرفة من صفاته سبحانه وتعالى، وقريب من معنى القرب. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد، من مما نستفيد أولا المراقبة لله سبحانه وتعالى والاستحياء منه، فالله سبحانه وتعالى قريب منا، فعلينا أن نراقبه، أن نستحي منه، أن نفعل ما يسخطه. فلو استحضر المسلم قرب الله سبحانه وتعالى لما فعل المعصية، لو استحضر قرب الله منه لاستحيا من الله تعالى أن يفعل الحرام والله يراه والله يسمعه والله قريب منه. فمعرفة معنى اسم الله تعالى القريب يدعو العبد إلى أن يراقب الله وأن يستحي من الله تعالى حق الحياء. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نثق بالله سبحانه وتعالى، نأنس به مهما تخلى عنك الناس، فالله قريب منك. مهما عاداك الناس فالله قريب منك. مهما ابتعدوا عنك فلا تستوحش، فإن الله سبحانه وتعالى قريب. فإذا استحضر المؤمن قرب الله سبحانه وتعالى وثق بالله وأنس به وتوكل عليه ولم يخف سواه، لأنه يعلم أن الله الذي هو على كل شيء قدير، الذي يقول للأمر كن فيكون، قريب منه. أيضا مما نستفيد من معرفة ذلك أن نحرص على القرب من الله تعالى، فالله قريب من الخلق، وهو من بعض خلقه أقرب، والله قريب من الخلق وهو وبعض خلقه منه أقرب. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إذن هذا قرب من أخص القرب، قرب المؤمن من الله تعالى في حال سجوده. هكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، ففي ثلث الليل الأخير أقرب ما يكون العبد من ربه، فكيف إذا كان في سجود وفي الثلث الأخير من الليل؟ هذا قرب على قرب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون المرأة من ربها في قعر دارها، فهذا أيضا من أعظم القرب، كون المرأة تكون في بيتها في قعر دارها، تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما لو كانت خارج بيتها. فهذا القرب من أخص القرب، فيحرص المؤمن عليه، يحرص المؤمن أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على هذه المواضع والأوقات الذي يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما سواه. أيضا إذا علمنا أن الله تعالى قريب، نستفيد من ذلك أننا نسأله، نكثر سؤاله، نلهج له بالدعاء، فالله قريب ليس بعيدا عنا. ولذا لما ذكر الله تعالى الدعاء ذكر اسمه القريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فسأل الله سبحانه وتعالى، الله قريب منك بإجابة دعائك، الله قريب منك بإعطائك ما تسأل، الله قريب منك بقبول عبادتك وإثابتك عليها، فتقرب إلى الله تعالى بالدعاء، سل الله سبحانه وتعالى حاجتك. كل مسؤول تسأله شيئا الله تعالى أقرب منه، كل من تسأله أمرا من أمر دينك وآخرتك ودنياك الله سبحانه وتعالى أقرب إليك منه، فسل الله سبحانه وتعالى القريب واستحضر ذلك، ومن سأله واستحضر ذلك لم يسأل غيره ولم يلتفت إلى سواه. فإذن هذه بعض معاني هذه الأسماء العظيمة من أسماء الله سبحانه وتعالى التي فيها الجمع له جل وعلا بين العلو وبين القرب، ولا تنافي بينها لكمال الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.